بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله. تقدم البحث عن رواية المعلى ابن خنيس وانتهينا إلى أنها لا تثبت توسيع معنى الناصب عن معناه الأصلي لكل من نصب العلاء لشيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نعم، لابد أن نستدرك ما قلناه سابقا بهذا الاستدراك. نقول هي تصلح لأن تنبه المعلى وأمثاله لما يعتلج في قلوب بعض أهل المدينة من قريش وغيرهم من نصب لأهل البيت لا يجرؤون على الإعلان عنه. المعلى هو كان مولى الإمام وفي المدينة، فالإمام من يريد ينبهه كأنه يلفت نظره يبين له بعض الأمور الاجتماعية الحقيقية، أنه أنت لا تتصور أنه كل اللي هو يظهر أنه أو ما يبين عنده النصب لنا يعني هو بريء من النصب، وإنما بعض الأحيان لك أن تختبر نصب الرجل وتلتفت إلى حقيقته من خلال نصبه لموالينا من هذا الباب. فمن نقول أن الرواية هيك كأنها ما جاءت بأي شيء، لا، الرواية بها إضافة بها فائدة، مو كأنه إحنا آخر كلامنا قلنا الرواية ما بها أي دلالة فقط تبين قضية الخارجية، هذا مو مناسب لظاهر الرواية. الرواية كأنه بها الفات إلى شيء مهم، فهذا الجانب هو كفى به أهمية أن يريد ينبهه، هو هم مولاه ويريد يبين له أنه حقيقة الناس، يربي قدرته على التشخيص، هذا أمر مهم جدا. فهناك من أهل المدينة أو من غيرهم ممن لا يجرؤون على الإعلان عن نصبهم، ولكن نصبهم يبدو في عدائهم ونصبهم لشيعة أهل البيت ولمواليهم. وهذا المطلب فقط الشفر بين قوسين مهم جدا لشدة أهميته، وإنسان ما يدري العمر شلون يصير وشقد يلحق أنه يحفظ المطالب. أكو أمور واحد ينبه إليها ولو مرة واحدة ربما يعقبها بعض أفاضل فيملأ فراغ. احنا عدنا في نصوص اهل البيت، احنا عدنا بالرسالة العملية مثلا بيان لكبريات، ونقول دائما شأن الفقيه ان شي يسوي يبين الكبريات، صحيح لو لا. النصوص هي هم المتوقع منها هي ماذا؟ ان تبين الكليات. احنا قاعد الاحظ من عدة جوانب اننا نجد ثراء كبيرا في النصوص لتنمية بيان المصادق وفهم الواقع، فهم الواقع. وإحنا عندنا بعض الأحيان إقامة حجة على الواقع ظاهرية، بمعنى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات والبينة حجة في الموضوعات أو لا. لا، مو هذا قصدي، لا لا، نفس فهم الواقع والوعي به وتشخيصه، تنمية قدرة التشخيص عند المؤمنين إلى حد بحيث هو المؤمن بنفسه سيصل إلى هذه النتائج. وعدنا طوائف في هذا العالم، مع أنه هذه من نجي بالفقه نقول هذه ما تبين كبرى، كأنه من اعتبرها أنه بذات بال، لأن هذه ما راح تبين حكم الشرعي مرتبطة بتشخيص الموضوع، صحيح؟ زين، هل يعقل أنه هذه البيانات الكثيرة من الأئمة تبين بدون أن يكون وراءها حكمة عظيمة؟ خذوا هذا المضمون وفتشوا عنه، علامة كذا، علامة المؤمن، علامة المنافق، علامة إلى آخره، هواي عندنا الحديث عن العلامات. زين، هذا من يقول علامة يعني ماذا؟ يعني هذه القضية الكاشفة عن واقعه. احنا كثير من الاحيان نجد انفسنا والناس عموما يصير عندهم ضعف بالتشخيص. اللي اليوم يعبرون عنه بين قوسين الوعي، ضعف بالوعي. مو اكو ضعف بالوعي بمعنى انه ما يفهم الكليات والكبريات، اكو لا، ضعف بالتشخيص. يعني هو ما فاهم واقعه، ما فاهم مجتمعه، ما فاهم الناس، ما عارف كذا. مثلا في قضية تشخيص الزوجة الصالحة، أجد أدنى نصوص، لأن هذا أمر هواي الناس تحتاجه، يقعون باضطراب في هذا تشخيص الأخ الصالح الصديق، أجد أدنى نصوص اللي هي تتحدث عن ما يكشف عن ذلك. تشخيص العالم الذي يمكن الاعتماد عليه واعتبار كلامه أنه مقبلا على الدنيا، لا، مثلا بعض العلماء يجيب عن أخبار السماء والأرض، لكن من يصير القضية للحلال والحرام ما عنده شيء. بالكم أكو نصوص من هذا القبيل، هذا شفنا بتنبه للعالم الحقيقي من غيره وهكذا. هذا العالم لو الإنسان يبدي يبحث عنه ويجمع، أصلا هو يصلح يصير موسوعة، قد موسوعة حديثية، يا ليت أنه أحد الأخوة الله سبحانه وتعالى يوفقه للقيام بهذه المهمة، موسوعة حديثية يمر بها على أحاديثنا عموما، يقرأ الكتب الأربعة وأمثال مصادرنا الأصلية وينتقي كل حديث منها فيه هذا الإلفات التشخيصي للواقع، اللي من جملة بعض نصوصنا التي بأيدينا الآن بالنسبة إلى الناس. وهذا إذا اجتمعت مع طوائفها وتقسيمها وتبويبها بشكل سليم ويقرأها الإنسان، واقعا يصير عنده قدرة عالية على تشخيص الواقع، وأنه بعد ما يخدع به، ما يصير عنده خلل في هذا وأمثاله. وإحنا كثير من الأحيان الضلالات والانحرافات والأخطاء الكبرى في الشأن الديني تنشأ من ماذا؟ هو تنشأ من عدم البصيرة في فهم الواقع وتشخيص الواقع. على أي حال نرجع إلى صلب المطلب، وأما رواية عمر بن أذينة المتضمنة لعبارة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم، في أذانهم وصلاتهم، فقلت جعلت فداك، إنهم يقولون إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم، إلى آخر الرواية التي لاحظنا أن لها طرق عديدة. إذا بالكم هذه الرواية المهم بها ماذا؟ ما ترى هذه الناصبة، صحيح؟ فلسانها ليس لسان جعل اعتباري، بل لسان تطبيق عنوان على واقع خارجي، مو جعل، ما تشوف أنه بها جعل، وإنما هو مطبق هذا العنوان، هذه الناصبة، سماهم الناصبة. فيحتمل عرفا فيها معنيان، الأول أن المراد تطبيقها على عامة المخالفين ممن يتبنى هذه المقالة، وهي أن أبي بن كعب رآه في النوم، وأيضا من لف لفهم ممن هو قطعا مشترك معهم في حاله، وما تعتمد إلا فقط هذه الخصوصية بأن إحنا موضوعي، لكن هو هذا المشرب كأنه الذين يبنون على هذا الأمر. لكن هذا التطبيق سيكون ماذا؟ سيكون من باب المجاز العقلي الذي هو المجاز في الإسناد، إذ لا يعقل أن يكون القول بهذه المقالة بحد نفسه موجبا للنصب. شنو علاقة واحد يقول بهذه المقالة وأنه يقول بالنصب؟ فلا بد أنه ليش سمى ناصبي؟ لأن أكو مناسبة بين الأمرين، فهو سمى ناصبي، قال عنه كذا. هل عندما قال عنه كذا يعني أنه هذا يريد يجعله ناصبي ويقول رتبوا أثان النصب عليه؟ لو لا، من باب المجاز السكاكي، إذا بالكم مجاز السكاكي، يعني هو في النسبة في الحمل عند تجوز معنى الناصب يبقى على حاله، تطبيق على هؤلاء لابد توجد مناسبة بينه وبين النصب، لكن أنه نجي نبني على أنهم نواصب لأنه هكذا قالوا، وهو مو في مقام الاعتبار. هو من حقه لو أراد أن يعتبر من باب كونه مبينا للتشريع أن يقول هؤلاء نراهم نواصب، هذا مصدق ومقبول من عنده ويتبع ويسلم له، لكن هو مو بهذا الصدد بحسب ظاهر الرواية. فأول الاحتمالين ما هو؟ هو أنه طبقه عليهم تطبيقا مجازيا. أما تقول تطبيق حقيقي، هذا مو معقول. ليش؟ لأنه هذا الأمر مو نصب. إذا تحافظ على كلمة النصب وتعرف هؤلاء وتبين شنو معنى أنهم يقولون بمقالة أبي، هذا مو نصب. شئت أما بيت هذا مو نصب، ماكو مجال لذلك. فمن يقول هذا النصب يعني شنو؟ يعني مثل ما يسمي المؤمن أخ، يقول المؤمن أخو المؤمن. بس هناك المؤمن أخو المؤمن أخذ الموضوع ثم عمل عليه، تقدر تقول اعتبار. أما هنا ما أخذ موضوع وحمل عليه حملا، وإنما ماذا فعل؟ هو سماه مباشرة بهذا الاسم على أي حال. وبناء على هذا الاحتمال فهو لا يصلح لإثبات توسعة معنى الناصب شرعا. الثاني أن يكون المراد به الإشارة إلى بعضهم ممن كان بينه وبين عمر بن أذينة عهد معروف، يعني هو ملتفت إلى إشارة إلى مجموعة من الناس. ما يقول هؤلاء، من يقول هؤلاء يعني أكو شيء مشترك مبني متبانى عليه بين المتخاطبين، يعني بين الإمام وبين عمر بن أذينة عهد معروف. على هذا الأساس الإمام جعله يقول هذا الكلام. وإذا هؤلاء إيش راح يصير؟ راح يصير إخبار عن كونهم نصاب وبيان لحقيقتهم، بعد مو من حيثية أنهم يقولون بمقالة أبي بن كعب، من باب أن هذا الأمر المتفق عليه المأخوذ في مرحلة سابقة متقدمة بين الإمام وبين ابن أذينة، قال هؤلاء النصاب ذول المعودين اللي يعني نعرفهم. زين، بناء على هذا التفسير الثاني راح تصلح هذه الرواية للتوسعة بحيث يشمل معنى النصب كل من عاد أهل البيت. ما عندنا أي مصحح كذا. المعهودين من هم؟ ما معروفة دائرتهم. هو ربما ابن أذينة سابقا ذكر لبعض الأمور عنه، والإمام علق وكذا، وحديث مسبوقين بينه يعني مأنوس الذهن به، فهو بنى عليه ما يقول هؤلاء، مو أكثر من هذا. فإحنا الأقرب هو بالحقيقة المعنى الثاني، لكن إذا أردنا شوية نتوسع ونتكلف ما نقدر نبني غير على المعنى الأول. والمعنى الأول وهو أنه طبق، هذا ما في دلالة، غايته راح يصير مجاز عقلي. المجاز العقلي ما يصلح لأنه يثبت كل اللوازم، وإنما هذا مصحح للحمل راح يصير، مصحح للحمل. شو معنى يثبت كل اللوازم؟ ولهذا إذا قال مثلا أكرم أخاك، يعني يشيرنا واحد مؤمن، فهنا نقول أن هذا يرث. هو طبق الأخ على مؤمن من المؤمنين، قال له أكرمه، هذا معناه يرث، لأن الأخ يرث. طبق الثاني بالأخ نقدر نبني عليه، أصلا ما يخطر بالبال هذا المعنى، بس إذا الذكرى من باب يعني يعني بيان أنه هذا أمر لا يلتزم به. ليش؟ لأن هو غاية ما فعل، ما قال له هذا أخوك، لو قال له هذا أخوك ما هو، لأن هو حمل بهذا المعنى. هنا أنا وصف سمى، نقول حمل بمعنى أنه قال هذا هو كذا. سنقول هنا أنه لابد أنه مصحح، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. أما إذا مجرد سمى أطلق عليه هذا الأمر، الإطلاق إيش راح يصير؟ راح يصير يحمل على أنه إذا سمي شيء بما ليس له، شو نقول عنه؟ ما نقول أنه هنا أن الاستعمال مجازي نفسه لللفظ، نقول الحمل مجازي. من يصير الحمل مجازي يعني هو رجعنا للمجاز العقلي، مجاز في الإسناد، مو هكذا؟ هذا هنا واضح، نطمئن على القضية وانتهينا بعد من هذه الرواية. ما حد عنده احتجاج بها، تفضلي تقدرون تحتجون على دلالتها على المدعى.
لا عفوا، بس الاحتمال الأول، يعني هما ما كان سبب نصبهم حديث الإمام، ما كان سبب نصبهم أنهم يرون ما يرى أبي بن كعب.
نعم، فلهذا احنا ما قربنا، قربنا الثاني. احنا مشي معك في هالقضية، قربنا الثاني، قلنا الأقرب هو الثاني. لكن إذا أردنا أن نتوسع ونشلون نستشم من الموضوع من الحديث شيء، غاية الأمر أنه نوصل إلى المجاز العقلي، والمجاز العقلي ما بيفائدة لإثبات المدعى. وأما رواية ابن أبي نجران فهي أهم روايات المسألة، فلنقرأ حتى نكون على بصيرة منها إن شاء الله. يا رحيم رواية ابن أبي نجران. بل عن ابن أبي نجران، احنا بوقتها قلنا سندها معتبر، هذه خلوها في بالكم. عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا، لأنهم خلقوا منا، خلقوا من طينتنا، من أحبهم فهو منا، ومن أبغضهم فليس منا، شيعتنا ينظرون بنور الله، إلى آخر الرواية. هذه الرواية شنو بيها؟ من عاد شيعتنا فقد عادانا، هو هذا المحل الشاهد، هو هذا أهم شيء بالمطلع. فهي أهم روايات المسألة، ليس لاعتبار سندها فحسب، بل لقوة مضمونها، فقد يمكن الاستدلال به على المدعى وفق الوجه الثاني من وجهي تقريب دلالة النصوص على المدعى، وهو مع مو الوجه الحقيقي الخارجي اللي بين الأمر الخارجي، وإنما الوجه الذي يعتبر ويشرع. صحيح؟ ما تذكرون بعد قلنا احنا بطريقين، بوجهين، فيمكن أن نستدل بها لو ما نعبر الوجه، نعبر طريق يكون أفضل، يعني طريق الثاني بالاستدلال أو الطريقة الثانية بالاستدلال، بأن يقال إن لسانها لسان تنزيل معاداة شيعتهم منزلة معاداتهم، بل اعتبار معاداة شيعتهم معاداة لهم. ترقي من التنزيل إلى الاعتبار، والاعتبار أعلى من التنزيل في استلزامه للوازم الشرعية، وذلك لأن تنزيل شيء منزلة شيء آخر فيه إثبات جهة وحدة بينهما مع ملاحظة التعدد والإثنينية. أما الاعتبار فالمعتبر لا يرى بما هو معتبر، فالمعتبر بما هو معتبر لا يرى في عالم الاعتبار غير الوحدة بينهما، لا يرى الاثنينية. بحيث يجعل الشيء المعتبر مصداقا حقيقيا للمحمول عليه، ومن هنا يعني عندما يقول هذا كذا أيا كان، هذا مثلا المطلقة رجعيا زوجة، سيأتي احنا راح نذكر عدة أمثلة، الطواف بالبيت صلاة أو أي شيء آخر، هذا أخ لك، أخوك مثلا، نقول هذا يعني أنا أعتبره أخ. أدنى في بعض الروايات المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه اجتابه مثلا. فهنا هو لا يرى الاثنينية بين الأمرين، يراه أخ فقط. شنو يعني يراه أخ؟ ومن هنا انتزع معنى الادعاء في الاعتبار، فقيل في الاعتبار أنه فرد ادعائي. إذا بالكم هذا التعبير قد يكون طرق سمعكم، يقول هذا فرد ادعائي له أو فرد اعتباري له. زين. ومن هنا أيضا قد يقال إن الاعتبار يخلع ماهية المعتبر المعتبر عليه على المعتبر منه. يعني من يقول هذا أخوك فهو يخلع ماهية الأخوة على من؟ على هذا. من يخلع ماهية يعني ماذا؟ يعني يصير حقيقته هي هذه، لكن حقيقته هذه خارجين وصار تكوين بعد معتبر. لا، حقيقته هذه اعتبارا. يعني ماذا اعتبار؟ يعني في مقام الاعتبار، في عالم الاعتبار. في عالم الاعتبار يعني ماذا؟ يعني في عالم الاعتبار الشرعي، شارع هو. صحيح. فإذا قال المطلقة رجعيا زوجة، يعني ماذا؟ يعني هو يراها زوجة، مع أنه هو ملتفت أنها مطلقة. مفروض الطلاق أصلا هو ضد الزوجية، لكن يقول أنا أراها زوجة خلص. هي زوجة أو لا؟ زوجة دعاء، زوجة شرعا. توضيح ذلك أن تنزيل طفل الكافر بمنزلة الكافر يختلف عن اعتباره كافرا، فإن التنزيل يتضمن ملاحظة الاتحاد بينهما بنحو لا يلغي ملاحظة ما بينهما من تعدد. لأن طفل الكافر إذا قيل إنه بمنزلة الكافر لم تلغى خصوصيته الموجبة للاختلاف بينه وبين الكافر. أما بناء على اعتباره كافرا فهو بمعنى أنه لا ينظر إليه في عالم الاعتبار إلا كمصداق حقيقي للكافر، بحيث لا تلحظ أي خصوصية فارقة بينه وبين الكافر، فيكون من قبيل اعتبار المطلق رجعيا زوجة، واعتبار الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، ما هكذا ورد عندنا؟ واعتبار من رد عليهم صلوات الله عليهم مشركا. أكو فرق جوهري بين حقيقة التنزيل وحقيقة الاعتبار. قد واحد يقول هذا التدقيقات شنو الداعي لها؟ احنا حديثنا فقه ونشوف الظهورات. لا، هذه الالتفات إلى هذه النكات جدا مهم، لن تترتب عليها آثار عملية. والفرق العملي بينهما أن التنزيل يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات الآثار أكثر من الاعتبار، وذلك لأن التنزيل يتوقف على تنقيح كون المتكلم في مقام إثبات هذا الأثر للمنزل عليه أو ذاك. فإذا قال الماء مثلا ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، من قال بمنزلة الماء الجاري بعد ما جاء يقول هو ماء جاري، من قال بمنزلة الماء الجاري يعني قطعا هو يريد يشرك بينهما. ولا هو ليش قال بمنزلته؟ احنا راح نفهم في مقام الاستفادة العرفية انه يريد يشرك بينهما في جهة من الجهات. زين، اي جهة؟ يمكن ان تكون جهة واحدة او اكثر، جهتين تكفيان للتنزيل، مصححان للتنزيل. صحيح. زين، لابد ان نحرز انه في مقام بيان التشريك من هذه الجهة او من تلك الجهة، فوين ينصرف ذهننا المن على لاظهر الجهات اللي هي مثلا انه معتصم مثلا او ما اشبه ذلك من الامور. اما الجهات اخرى بعد اول الكلام انه لازم نبني على ذلك. صحيح. فالتنزيل هو يكفي فيه جهة اشتراك، فإحنا من قبلنا التنزيل لازم نشوفه في مقام بيان أي جهة من جهات الاشتراك، فعادة ينصرف ذهننا مع عدم القرينة إلى ماذا؟ إلى الجهة البارزة العرفية، لكن مو نبني على التشريك في كل الجهات، ما نقدر نبني بالتنزيل إلا بمؤونة زائدة، نقول هو نزله من جميع الجهات، إذا أحرزنا لا بأس. أما في الاعتبار الأمر مختلف. بلي هكذا، لأن التنزيل يتوقف على تنقيح كون المتكلم في مقام إثبات هذا الأثر للمنزل عليه أو ذاك، ولا يكفي محض التنزيل عادة لترتب عامة الآثار، بل لا بد من إحراز كونه في مقام البيان من جميع الجهات كي يصح التمسك بالإطلاق من جميع الجهات. أما الاعتبار فيكفي بحد نفسه وطبيعته، بحسب طبيعة الاعتبار يكفي للالتزام بالتشريك في عامة الآثار، للبناء على عامة الآثار، إلا أن يحتف بقرينة خاصة صارفة لدلالته على بعض الآثار. قد يصير، احنا ما نريد نقول أنه حتما الاعتبار مثل القانون العقلي، لا، لكن الأصل في الاعتبار هو الاشتراك في كل الآثار، والأصل في التنزيل هو الاشتراك في الأثر البارز الظاهر المصحح للتنزيل. ولهذا من يجي الاعتبار شو يصير؟ يصير الإطلاق معك. من يجي التنزيل تقتصر على القدر المتيقن، ولو متيقن عرفا يعني اللي هو واضح مناسب عرفي. بعد مو نقول بعضهم أصلا يشتبه يسمي الاعتبار تنزيل والتنزيل اعتبار، يعني مو في مقام البيان السهل، ربما يشتبه حتى كبار الفقهاء في هذه القضية لأنه هو ما كان في مقام التفريق، فهو بعد عنده غرض معين يقول هذا الكلام، هذا ما يعاتب لأن هو مو في مقام التفريق. لكن احنا إذا صرنا نريد نتأمل بالقضية ونريد نشوف الدلالة من أي سنخ، جدا مفيد أن نعرف أن الدلالة اللي هي يصير بها حمل لشيء على شيء أو تسرية حكم شيء إلى شيء آخر، هذه يصير بها وجوه متعددة. هذا المطلب شأنه أن يكون أصولي مثل مفهوم الغاية ومفهوم الوصف، هون يبحث ككبرى ثم بعدين بأي مورد من موارد الفقه يطبق، شأنه هو من المطالب الأصولية أن يكون، لأن قضية كبروية استظهارية. أما الاعتبار فيكفي بحد نفسه وطبعه الأولي للالتزام بعامة الآثار، إلا أن يحتف بقرينة خاصة صارفة لدلالته على بعض الآثار، بحيث يدل على اختصاص بعض الآثار. وبعبارة موجزة، إن الأصل في التنزيل عدم التعميم، وإن الأصل في الاعتبار هو التعميم، تعميم لجميع الأثار. وفي المقام عبارة من عادى شيعتنا لو قال فهو بمنزلة من عادانا، الأمر كان يختلف، صير تنزيل صحيح. يعني من قال مثلا الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، تنزيل، إلا أنه لا نبي بعد. أما إذا قال وأنفسنا وأنفسكم، وهي فرق دلالة مختلفة، وذيك كانت تبين شأن من الشؤون. على أي حال احنا ذاك بحث هو يريد التأمل وقرأنا وكذا. ففي المقام عبارة من عادى شيعتنا فقد عادانا، ظاهرها اعتبار من عادى شيعتهم معاديا لهم صلوات الله عليه، فيثبت بذلك توسعة حد الناصب توسعة اعتبارية. بعد حتى لو احنا نشوفه هو مناصب خارجا، لكن ندل على التوسعة لأن خلع عليه ماهية الناصب، فتترتب عليه آثار الناصب بعد على القاعدة، إلا أن يأتي دليل آخر في مقابله. فيثبت بذلك توسعة حد الناصب توسعة اعتبارية تترتب عليها عامة الآثار، هذا وجه ماذا؟ الاستدلال بالرواية. يبقى هل واقعا الرواية خالية من القرائن يمكن البناء، القرائن المعاكسة يمكن البناء على استفادة توسعة الناصب منها أو لا؟ لابد أن نتأمل مليا في الرواية كلها ونلاحظ نقاطها، نشوف هل يوجد فيها بعض ما يمنع من البناء على هذه الاستفادة العامة الشاملة الاعتبارية المطلقة أو لا. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله.